السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة لكتاب التوحيد للشيخ الإسلام المجدد محمد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الخميس، ليلة الثاني من ربيع الأول لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 31 من الشهر 11 لعام 2016. طيب، يقول باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فضل أقرأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب وجعل فيه ترتيبا بديعا نافعا. فلما بدأ الكتاب وبين فيه وجوب التوحيد، وأن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، استدل بقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن الله عز وجل أرسل جميع الرسل من أجل التوحيد، قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم بين فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا والآخرة ولهم الهداية التامة بتحقيق التوحيد. ثم بين أن من كمل التوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أمته 70 ألف يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذلك لتحقيقهم التوحيد. ثم انتقل وبين الشرك وخطر الشرك، وأن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، وأن إبراهيم خليل الرحمن خاف على نفسه وعلى بنيه من الشرك، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. بهذا الترتيب الآن يكمل الإنسان نفسه، يعرف أن التوحيد واجب عليه، وتمسك بالتوحيد لفضل التوحيد، ويسعى لتحقيق التوحيد حتى يدخل الجنة بغير حساب، ويحذر من الشرك الذي خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا منه، قال: أخوف ما خاف على أمتي الشرك، الشرك الخفي، سئل عنه فقال: الرياء. ثم بعد ذلك يكمل الإنسان غيره بدعوة غيره إلى التوحيد. فبوب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو حال المؤمنين الكمل. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني تعلموا العلم لأنفسهم، وعملوا الصالحات أي عملوا بالعلم، وتواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا. إذن هم لما تعلموا وعملوا ماذا فعلوا؟ دعوا غيرهم إلى الخير الذي عرفوه. وهذا أكمل شيء، أن الإنسان يتعلم العلم ويعمل به ويدعو غيره، حتى قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا يقول: ومن أحسن قولا، يعني لا أحد أحسن من هذا، يتعلم العلم ويعمل به ويدعو غيره ويحب لآخرين ما يحب نفسه، لا من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويفهم من هذا أنه ويبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. فالدعوة إلى الله عز وجل من أجل القربات، وهي مهمة الأنبياء والمرسلين، فالأنبياء والمرسلين دعوا أقوامهم إلى الخير، وأعظم الخير هو التوحيد، فلذلك بوب هنا باب الدعاء يعني الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وأورد فيه قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يعني يا رسول الله، الآمر من؟ الله عز وجل يأمر من؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك ويعلن ذلك. قل هذه سبيلي، هذه سبيلي يعني هذه طريقتي وهذه سنتي. وسبيل يذكر ويؤنث، يذكر ويؤنث. الدليل على تأنيثه هذه سبيلي، هذا اسم الشارع المؤنث. والدليل على تذكيره قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله. فيقول هذا صراط وهذه صراط، ويقول هذا سبيل وهذه سبيل، فيذكر ويؤنث. هنا أنث، فقال هذه سبيلي يعني هذا طريقي، هذا هذه سنتي التي أرسله الله عز بها محمدا صلى الله عليه وسلم. فطريقة النبي عليه الصلاة والسلام قال سبيلي، أضافه إلى نفسه لأنه هو الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يا أخوان؟ كان يدعو إلى الله. وهنا يدعو إلى من؟ إلى الله، لا يدعو إلى نفسه ولا إلى قومية ولا إلى حزبية ولا إلى جاه ولا إلى مال ولا إلى شهرة، وإنما الدعاء لمن؟ لله عز وجل، كما أنه يركع لله ويسجد لله ويتصدق لله ويقرأ القرآن لله وإلى آخره. كذلك يجب أن يدعو إلى الله عز وجل لله، ما يريد جزاء ولا شكورا، ما يريد أن يترفع، ما يريد أن يتنصب، ما يريد أن يشتهر، ما يدعو إلى حزبية، ما يدعو إلى قومية، ما يدعو إلى قبيلة، ما يدعو إلى حظ من حظوظ الدنيا، وإنما يدعو إلى الله. وهذا الذي ينبغي، وهذا الذي يجب، أن تكون الدعوة لله إلى الله لله عز وجل. فقال هنا جل وعلا: قل أعلن يا رسول الله هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى غير الله، وإنما الدعاء يكون لله. أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة يعني العلم واليقين، وهذا دليل على أن الذي يريد أن يدعو الله عز وجل لابد أن يكون على علم وعلى يقين، ما يدعو على ضلال، ما يدعو على جهل، وإنما يتبصر. ولذلك فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. لما تدعو إلى الله ما معنى الدعوة إلى الله؟ معنى تبليغ العلم. طيب إذا ما عندك علم تبلغ ماذا؟ تبلغ الجهل؟ ما يصلح. فالعالم فالداعي لا يكون داعي إلا إذا تعلم، حمل العلم، ذهب يدعو الله عز وجل. أما يذهب يأتي اليوم من الشارع تعال يدعو إلى الله، ما تدعو على ماذا؟ تدعو ماذا؟ تدعو من إلى ماذا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في هذا الباب لما كان يختار دعاة يدعون الله عز وجل، يختار من علماء الصحابة ولا من عامة الصحابة؟ ها؟ علماء الصحابة. ما يأتي واحد حديث عهد بالإسلام ما يعرف شيء، ما يعرف حتى يقرأ الفاتحة يقول اذهب ادعو، لا، ذاك أرسل من كما في هذا الباب إن شاء الله، أرسل معاذ بن جبل عالم علماء الصحابة، أرسل علي بن أبي طالب عالم علماء الصحابة، أرسل أبا هريرة حافظة الإسلام عالم علماء الصحابة، أرسل أبا موسى الأشعري عالم علماء الصحابة. كذلك كان عمر رضي الله عنه لما يرسل، لما يولي ولي علماء، ما يرسل واحد جاهل ولا واحد أمي ما هو متعلم ما يعرف شيء يقول له تعال اذهب وادعو لله، لا، هذا غلط. وإنما فاقد الشيء لا يعطيه، يعني واحد ترسله حتى يعالج الناس، طيب وما تعلم الطب يعالج كيف؟ ولا يبني الناس وما تعلم هندسة كيف يبني؟ طيب يدعو لله كيف يدعو الله وما تعلم؟ أول العلم، حتى ربنا يقول فاعلم أنه لا إله الله واستغفر لذنبه، قال العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. التوحيد، اعلم التوحيد ما هو حتى تدعو إليه. من لم يتعلم ربما ذهب ودعا إلى الشرك، إلى البدعة، إلى الضلال. حتى الذي يأمر بالمعروف عن المنكر لابد أن يتعلم حتى يأمر بالمعروف ما يذهب ويأمر بمنكر، وحتى ينهى عن منكر ما يذهب وينهى عن معروف. فقالوا العلم قبل الأمر والنهي، والرفق أثناء الأمر والنهي، والصبر بعد الأمر والنهي. إذن لابد من العلم. فذاك الله يقول قل هذه سبيلي، هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى الله لا إلى غير الله، على بصيرة لا على جهل،
لا على ضلال، لا على عصبية، وإنما أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وعلى يقين، أنا ومن اتبعني.
هنا في معنيان، هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو على بصيرة وأتباعه على بصيرة، أو الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة وأتباعه يدعون إلى الله على بصيرة؟ معنيان، الرسول صلى الله عليه وسلم على بصيرة وأتباعه كذاك على بصيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة وأتباعه كذلك يدعون إلى الله على بصيرة. يحتمل هذا وهذا، والحق أن المعنيين كلاهما حق. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان على بصيرة وأتباعه على بصيرة، ويدعو إلى الله على بصيرة، وأتباعه يدعون إلى الله على بصيرة. وهذا الذي ينبغي، أن يكون إنسان على علم، يهتم بالعلم حتى يكون على بصيرة، وإذا أراد أن يدعو يدعو على بصيرة. فالله عز وجل يقول: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني كذاك على بصيرة، هم أنا على بصيرة وأتباعي على بصيرة، أو أنا أدعو على بصيرة وأتباعي يدعون على بصيرة. وهذا دليل على أن من يدعو على غير بصيرة هو ليس من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هو لم يحقق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام تتفاوت من شخص إلى آخر، الناس ليسوا سواء في قوة المتابعة وفي ضبط المتابعة، فأنت متابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما تأخذ من سنته، فإذا أخذت منها أكثر كنت أكثر متابعا له، وإذا نقصت من ذلك نقصت من متابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما نقصت من العلم. فالمتابعة إذا تزيد وتنقص ولا لا؟ تزيد وتنقص. الناس يتفاوتون في المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يتفاوتون؟ تفاوتون. يعني الصحابة كانوا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، يتبعونه، حتى بعض العلم يقول السلف كانوا يسألون عن السنن ليعملوا بها، اليوم الناس يسألون عن السنن حتى لا يعملوا بها. يعني إذا قلت له كذا وكذا قال هو سنة ولا واجب؟ بس فهمني، سنة ولا واجب؟ إيش أقصد ذلك؟ يعني كان واجب بلتزم به، كان سنة طاف. السلف لا، كان يسألون عن السنن لماذا؟ حتى يعملوا بها. اليوم نحن وغيرنا مقصرين كثير، نسأل عن السنن حتى نشوف كانوا السنة، كانوا السنة يعني عملناها زين وما عملناها ما عليه إثم. هذا غلط. المفروض واحد يتبع السنة يسأل عن السنة حتى يعمل بها. وانظر إلى حال مثل الناس في الحج، يقتصر على الواجبات، كذا سنة كذا سنة سنة، خلاص السنة خل على صوب، عطنا إياها كلها السنة أي شيء حتى لا تتركها كلها. لا، السنة جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة أرسل الله بها محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتبع. ولذلك الذي يحافظ على السنن سيكون أولى أن يحافظ على الفرائض والواجبات. فالسنن هي ماذا يا أخوان؟ سراج أو سياج للفرائض. إذا يحافظ على السنن سيكون ذاك محافظ على الفرائض، والذي يفرط في السنن مصيره أن يفرط في الفرائض، وهكذا. فعلينا أن نتبع السنة، نسأل عن السنة حتى نعمل بها، لا نقتصر على الواجبات، لأن إذا اقتصرنا على الواجبات المصير سيكون سنترك بعض الواجبات أو ربما نتركها كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على السنة ويدعو إلى السنة، على بصيرة ويدعو على بصيرة. أتباعه يتفاوتون، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون تفاوتا عظيما. أكملهم من أكملهم؟ الذي يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر بامتثال الواجبات والعمل بالمستحبات، فيكون هذا أكمل متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أنقص من ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومتبعني. وسبحان الله، سبحان الله يعني تنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعيب وآفة. وأعظم ما ينزه الله عنه الشرك، لا يمكن يكون له شريك، لأن الشريك يتخذ الإنسان شريكا لماذا؟ للحاجة إليه. مثل واحد بيعمل له مشروع ما يقدر يشيله بروحه، شو يسوي؟ يجيب له شركاء، ها انت امسك الجانب الفلاني وانت ادفع المبلغ الفلاني وانت عليك تخليص المعاملات. لماذا واحد يعمل ياخذ شركاء معه؟ ولا واحد بدون شراكة احسن؟ يقولون ايش؟ يكون الشقة ملك ولا عمارة بشرك، شيء بروحك احسن. لكن واحد ماذا يفعل؟ ما يقدر وحده. هل يستطيع يقيم مشروع كبير وحده؟ لا، يعمله اسهم، يعمل شركاء معه. الله غني، ما يحتاج الى شريك يخلق معه، ولا شريك يقاسم الله عز وجل بالعبادة أو بالحق. الله غني، فهو منفرد بحقوقه، وحده له الربوبية
وحده مستحق الألوهية، وحده له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأما غيره لما يتخذ شركاء لحاجته إليه. فالله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يتزوج ولن يتزوج، وليس له ولد ولن يتخذ ولدا، هو الغني سبحانه وتعالى، ولن يكون له شريكا من الذل يعني يعينه ويساعده، ولا ظهير يعينه ويظاهره، لا، الله غني. فلذلك سبح الله عز نفسه ونزه نفسه وقال اتخذ الله ولدا. ماذا قال الله؟ سبحانه، سبحانه أن يكون له ولد، ليس له شريك، ليس له ولد، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من البشر ولا من الجن، فهو منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بالوحدانية. فقال سبحانه أي منزه عن كل نقص وعيب، ومما نزه الله نفسه الشريك، الزوجة، الولد، الظهير، المعين، الند، المثيل، سبحانه. قال وما أنا من المشركين، يعني مو قال الله ألم يقل الله في بداية الآية قل لنبيه، قل يعني وقل أنا ما إيش ما أنا من المشركين. فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين، فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله لا إلى غير الله على بصيرة، على علم ويقين، وأتباعه كذلك هم على بصيرة ويدعون إلى الله على بصيرة وينزهون الله عن الشرك، ويقول كل منهم وما أنا من المشركين. ثم أورد حديث ابن عباس. نعم، أقرأ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه.
حسبك. عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام له عمام، لكن لما جاء الإسلام لم يبق من أعمامه إلا كم؟ إلا أربعة، أسلم اثنان وكفر اثنان. فرحان، من أسلم من عمام النبي عليه الصلاة والسلام؟
العباس،
والثاني حمزة سيد الشهداء. ومن كفر من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو لهب وأبو طالب. سبحان الله، هذان أسماءهم أسماء شركية معبد لغير الله، وهذان أسماءهم أسماء إسلامية، العباس وحمزة أسماءهم ما فيها الشرك، هم أسلما، حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء، والعباس اللي هو والد عبد الله الصحابي المشهور العلامة مؤول القرآن مفسر القرآن، روى من المكثرين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وتعلم التأويل تفسير القرآن. يروي لنا هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، ومعاذ بن جبل صحابي الأنصاري المشهور كان من علماء الصحابة، وتوفي في شبابه في الأردن رضي الله عنه، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه وفطنته وذكائه، كان شابا فاهما عالما، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن جنوب الجزيرة العربية، وكان فيها أهل كتاب يعني من اليهود والنصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يرسله علمه حتى يهيئ نفسه أنك ستقابل الناس عندهم علم، عندهم شبه، أهل الكتاب ليسوا كالأميين العرب، وإنما هؤلاء عندهم توراة وعندهم إنجيل وعندهم شبه ربما يعترضون لك، فهيأه وجهزه وأخبره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فاقها في يعني فقيها في الواقع ماذا حاصل في اليمن، فقال إنك تقدم، إنك تأتي، وفي رواية تقدم على قوم، تأتي قوما من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى، وكان هم الأكثر من سكان اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذه دعوة الرسل، البداية بماذا؟ بالتوحيد، ليس بفضاء الأعمال، ليس بالسياسة، ليس بالتغيير، ليس بالحرية، وإنما بداية التوحيد، الدعوة تكون بالتوحيد، ونهايتها بالتوحيد، ووسطها بالتوحيد، لأن لا يمكن إنسان يدخل الجنة إلا بالتوحيد، ولا يصح إسلامه إلا بالتوحيد،
وسعادة الدنيا والآخرة بالتوحيد، وما خلق إلا للتوحيد، وما تقوم القيامة إلا من أجل التوحيد، ولا تقع الواقعة ولا تقوم القارعة إلا من أجل التوحيد. توضع الموازين للتوحيد، ويوضع الصراط للتوحيد، وخلقت الجنة والنار من أجل التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أتيت إنسانا تدعو إلى الله عز وجل ابدأ بالتوحيد، ابدأ به بالتوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تقدم على قوم الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فليكن يكن هذا فعل ناسخ، يدخل على الجملة الاسمية، ينصب يرفع الاسم المبتدأ اسم اسمه وينصب الخبر، فيصلح أن يكون فليكن أولا للنصب على أنه خبر يكن. أول ما تدعو إليه لازم تقول حينئذ شهادته، ويصلح العكس تقول إيش؟ فليكن أول ما تدعو إليه شهادته. إما أن يكون اسم يكن أول مرفوع وخبرها شهادة منصوب، أو العكس اسم يكن شهادته مؤخر وأول كل خبرها منصوب. قال هنا: فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لاحظ، قال: وفي رواية أن يوحد الله. إذن معنى هذا أن شهادة أن لا إله إلا الله معناها توحيد الله، فسرها في الرواية الأخرى: فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ أن يوحد الله، هي توحيد الله عز وجل، توحيد الله تبارك وتعالى. وتوحيد الله عز وجل هو إفراد الله بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولذلك كل ما بعد التوحيد هو تابع للتوحيد. يعني لو إنسان صلى وصام بلا توحيد حبط عمله، لو تصدق، لو أحسن، لو جاهد، لو بر والده من غير توحيد قد حبط عمله. الله يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالتوحيد هو أساس قبول جميع الأعمال، بلا توحيد لا يقبل عمل. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، إلى ما عملوا من عمل، أي المشركين، قدمنا إلى يوم القيامة فجعلناه هباء منثورا. وقال الله: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن لا بد من التوحيد. فأول ما يبدأ المسلم الداعي الله عز وجل على بصيرة من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالتوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا التطبيق العملي، أرسل معاذ إلى اليمن وقال: أنك تقدم على قومها الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، أو لا معبود يستحق العبادة إلا الله. فالله هو الإله الحق المستحق للعبادة، وكل من سوى إن عبد فهو معبود بالباطل مهما عظم، ولو كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو الأولياء الصالحين أو الشمس أو قمر أو وثن أو جن أو إنس، كل معبود من دون الله هو معبود باطل. من المعبود الحق المستحق للعبادة؟ الله عز وجل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا معنى لا إله إلا الله. فلا إله هذا نفي عام ينفي جميع الآلهة أن يكون منها إله مستحق للعبادة، ما في ولا إله. إلا الله إثبات خاص، الله وحده المعبود بحق المستحق للعبادة. قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال: وفي رواية أن يوحد الله. إذن هنا يوحد الله دليل على أن التوحيد اصطلاح شرعي مأثور. لأن بعض الناس يقول التوحيد، من جت كلمة التوحيد؟ شوف ذكر في هذا الحديث، احفظ هذا، في هذا الحديث ذكر إيش اصطلاح التوحيد، فقال أن يوحد الله. وأيضا ذكر في حديث الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية لبى بالتوحيد، لبى بالتوحيد. أما مصطلح عقيدة، كلمة عقيدة، هذه لم ترد في الكتاب والسنة كلمة عقيدة، ولكن عبر عنها أهل العلم عما إيش أعمال القلب، فسموا ما يعقد في القلب عقيدة. ويطلق كلمة العقيدة على ما في القلب من اعتقاد سواء كان فاسدا أو صحيحا، يعني حتى الاعتقاد الفاسد يسمى عقيدة. يقال عقيدة المجوس، عقيدة الهندوس، وهذا من عقيدة النصارى، وهذا من عقيدة التثليث، وهذا من عقيدة الرافضة، ويقول هذا اعتقاد أو عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن كل ما يعقد في القلب يسمى اعتقاد سواء كان حقا أو باطلا. اعتقاد صحيح أو فاسد يسمى عقيدة. والعقيدة قسمها الشريعة في الدين، ما يسمع من الكتاب والسنة من الأخبار الصحيحة صدق الإنسان يعقد عليها بقلبه. العقيدة من العقدة، لأن العقدة أحكام الشيء، فلما يعقد الإنسان في قلبه على معتقده يقال أنه يعتقد كذا وكذا، واضح؟ أما الشريعة فأعمال الدين الظاهرة، شهادة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، بر الوالدين، قراءة القرآن، زيارة المرضى، عيادة المرضى، هذه اسمها شعائر الإسلام الظاهرة، تسمى شعائر أو تسمى شريعة. الاعتقاد الجانب العلمي الذي يعتقد الإنسان في قلبه، يسمعه ويصدقه ويؤمن به ويعتقد يعقد عليه بقلبه. والشريعة أعمال الظاهرة. والشريعة حتى إذا تنحكم تنقسم أيضا إلى عبادات وإلى معاملات. عبادات مثل الصلاة، طهارة، صيام، زكاة، حج، اسم عبادة. وفي معاملات يعني مثل الزواج، طلاق، البيع، الشراء، أحكام الصيد، أحكام مثلا الذبائح، هذه اسمها معاملات. وفي جانب في الشريعة أيضا أخلاق وآداب، يتخلق الإنسان بالصدق، بالأمانة، بالحلم، بحسن الجوار. وكذلك في آداب، آداب مثلا آداب الطعام، آداب مثل المشي، آداب الجوار، آداب النوم، اسم هذا إيش؟ آداب. فالإسلام دين الله كامل، في اعتقاد، جانب اعتقادي، وفي جانب إيش؟ عملي، شريعة. والشريعة فيها عبادات وفيها معاملات وفيها أخلاق وفيها آداب. والدين كامل، إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم. إيش أتمم منه؟ العقيدة أتممها ولا الشريعة ولا الأخلاق ولا الآداب؟ ها، كله أكمله الله عز وجل. طيب، قال إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. دليل على ماذا؟ على أن الصلاة لا تصح ولا تقبل إلا بعد التوحيد، لأن ما أمرهم، ما أتم قالهم صلوا، وإنما قال إيش؟ وحدوا الله، دعاهم إلى شهادة لا إله إلا الله. إذا آمنوا بذلك ووحدوا الله واعتقدوا بأن الله هو المعبود المستحق العبادة، أمروا حينئذ أن يعبدوه. وعلى هذا لا يكفي أن الإنسان يعتقد بأن الله مستحق العبادة، واحد قال صحيح الله مستحق العبادة، ما يكفي، ما المطلوب منك؟ أعبده. فإذاك رب العالمين لما قرر أنه مستحق العبادة أمر عباده أن يعبدوه، فقال جل وعلا واعبدوا الله، وقال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن هنا إذا اعتقدتم بأن الله مستحق للعبادة أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة. ثم الذي يعبد الله ما يكفي، لابد يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يعني واحد يعتقد بأن الله مستحق للعبادة، واجب عليه أن يقوم ويعبده. طيب عبدته أخلص العبادة، لا تعبد معه غيره. فذاك الله يقول واعبد الله ولا تشرك به شيئا، أمر بالعبادة ونهى عن الشرك فيها. ما يكفي أنك تعبد الله، لابد أن تعبد الله مخلصا له الدين، تعبد الله وحده لا شريك له، تعبد الله وتجتنب الشرك. فلذلك في مشرك ما يعبد الله، كلهم يعبدون الله، لكن يعبدون الله ويعبدون معه غيره. الدعاء هو العبادة، المشركون يدعون الله ولا ما يدعون الله؟ في القرآن ذكر الله عنهم وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلص له الدين. الدعاء عبادة، كل الناس يدعون الله، اليهود، النصارى، الهندوس، المجوس، كلهم يعني، لكن ليس كلهم إيش؟ يخلصون الدين لله ولا يدعون إلا الله ولا يعبدون إلا الله. من يفعل ذلك؟ الموحدون. الموحدون كيف صاروا موحدين؟ يعبدون الله ولا يشرك به شيء، هكذا يكون موحد. الذي يقر بالعبادة لله وما يعبد الله هذا معرض، متكبر، مستكبر، كافر. والذي يعبد الله يعبد مع غيره هذا مشرك. والموحد من؟ الذي يقر بالعبادة لله، يقول الله هو الإله الحق المستحق العبادة، ويعبده ولا يشرك به شيء. مسألة طويلة إذن. الذي لا يعبدون الله هؤلاء كفار، الذين يعبدون الله عبدهم غيره هؤلاء مشركون، الذين يعبدون الله وحده لا شريك له هؤلاء الموحدون. وهذه العبادة لابد أن تكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يعبد الله وحده لا شريك على غير السنة هذا المبتدع، اللي يعبد الله بالهوى. فأهل السنة أهل اتباع،
وأهل البدع أهل الأهواء. كيف أهل الأهواء يعبدون الله؟ بأهوائهم. لا، أنت عبد، تمام العبودية لله أن تعبد الله على سنة رسول الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعبد الله بهوى، قال جل وعلا فاستقم كما أمرت، فماذا فعل؟ استقام كما أمره الله، ها؟ كما أمره الله، فاستقم كما أمرت، فاستقام كما أمره الله، لم يتعبد الله بهوى وإنما تعبد الله بالوحي، فأنزل الله عليه القرآن وأمر الله باتباعه ونهاه أن يتبع الهوى، فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أخذ بالقرآن بالوحي ولم يتبع الهوى وأمر بذلك، أمر بذلك ودعا إلى ذلك. طيب، قال فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا دليل على أن المفروض من العبادات من الصلوات كم؟ 5 فقط، هذه هي المفروضة التي تكون بلا سبب، وإنما إيش؟ لمجرد دخول وقتها. ممكن هناك عبادات لها سبب من الصلوات، يعني الصلوات لها سبب تكون واجبة لسببها، كما لو نذر الإنسان أن يصلي لله قيام ليلة هذا واجب، لكن إيش سببه؟ أنه هو الذي نذر وألزم نفسه، كما لو دخل المسجد يريد أن يستبيح الجلوس في المسجد فالسبب يريد الجلوس فيصلي تحية المسجد، حيث المسجد واجبة لمن أراد أن يجلس، ها؟ فهنا في سبب لوجوبها. كذلك مثلا بعض الصلاة تختلف في وجوبها كصلاة مثلا كصلاة الكسوف ونحوها، ولكن التي لا سبب لها إلا مجرد دخول الوقت الواجبة هي الصلوات 5. أعلمه أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم في كل يوم وليلة، وهذا جاء أيضا في حديث طلحة بن عبيد الله في صحيح البخاري أنه قال جاء رجل ثائر الرأس، يعني شكله مسافر رأسه منفوش، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، صوت يصرخ من بعيد ما ايش يقول، لما اقتنى رضي الله سلم والا به يسأل عن الاسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليله، هذا هو الاسلام، الاسلام 5 صلوات في اليوم والليله، قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع، ثم قال وصوم رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع، وذكر له الزكاه، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، ثم صرف وقال والله لا أزيد عليه ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، هذا هو الإسلام. وذلك إذا أردت أن تنظر في دينك شوف شون أحوال دينك شون إيمانك، انظر في صلاتك، فبقدر ما تكون محافظ على صلاتك تكون محافظ على دينك، كم ضيعت من صلاتك، كم تأخرت منها، كم استهتر بها، كم استهنت بها، كم ضعف دينك بضعف صلاتك، يقوى دينك بصلاتك، لأنه يسأل عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات، هذا هو الدين، دينك في صلاتك. وذلك حذيفة رضي الله عنه يقال عنه إيش حافظ سر النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعرف اسماء المنافقين، جاء رجل فقال هل أنا من المنافقين؟ قال هل تحافظ على الصلاة؟ قال نعم، قال لست من المنافقين، هذه العلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء، إذا شفت نفسك متهاون فيها طوفك فوتك، مرة تصلي مرة ما تصلي، مرة طايفتك ركعتان، مرة ركعة، مرة جماعة ثانية، مرة نايم بالبيت، مرة مرة مرة، معناه أنك إيش؟ والعياذ بالله عصم الله وياكم ذاك، فيك من صفات منافقين. المسألة نسب عمل، ليس بين الله وبين أحد عباده نسب، هو العمل، من بطأ به عمل لم يسرع به نسبه العمل. قال الله ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، مش المسألة تتمنى، من يعمل سوء أن يجزى به أنت وغيرك. قال ابن عباس قام الليل بهذه الآية وكررها، أنت وغيرك اليهود النصارى غيره ما في، هذا الميزان ليس بأمانيكم ولا أمان الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، فأنت انظر في صلاتك زين يا عوض، انتبه حق صلاتك، فإن ميزان دينك وين يا أخوان؟ ميزان في هذه الصلاة. فقال 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة، هنا دليل على أن الصدقة تطلق راد بها الزكاة المفروضة، لكن إذا اجتمعت الصدقات والزكوات تكون الزكوات للمفروضة والصدقات للمستحبات من النفقات، فهنا سميت الزكاة صدقة، وهي في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء المساكين. الزكاة المفروضة في آية مصارف الزكاة 8 سماها صدقة. والصدقة للزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، فتأتي بعد الصلاة. إذا صلوا الخمس اعلموا أن الله افترض عليهم خمس، أي صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. والفقراء هنا يعني مصرف المصارف الزكاة الثمانية. وإذا أطلق الفقراء دون ذكر المساكين فيدخل في ذاك المساكين، فالفقراء المساكين لها معنى واحد إلا عند اقترانهما كقول تعالى إنما الصدقات للفقراء المساكين. لكن هنا الآن السؤال، أيهما أقل رتبة، فقير ولا المسكين؟ ها الفقير هذا رتبته أدنى من المسكين. المسكين الفقير الذي لا يجد شيئا، المسكين يجد لكن ما يجد كفاية، اللي عنده ما يكفي، لكن الفقير ما يجد شيئا، فالفقير أقل رتبة من وأقل حال وأضعف حال من المسكين. لكن إذا أطلق الفقير دون ذكر المسكين فيشمل ماذا؟ الفقراء والمساكين. وإذا ذكر المساكين فإطعام 60 مسكينا، يعني فقراء ومساكين. قل قال هنا إيش دليل على أن يجوز أن تصرف الزكاة على مصرف واحد، ليس بالضرورة عندك زكاة قسمها ثمان أقسام، تعطي مثلا فقراء والمساكين مؤلف قلوبهم ابن السبيل عامي عليها مثلا في وفي الرقاب وفي سبيل الله، لا لا، لو عطيت واحد من المصاريف الثمانية يجزئ. لهذا الحديث قال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. أيضا استدل بهذا أن أولى الناس بالزكاة فقراء البلد، يعني بدل لا تعطيها بعيد الأولوية للفقير القريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. ويحتمل أن تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين، لكن يتأكد الأمر إذا كان لك أقرباء وإن كانوا بعيدين، يعني واحد عنده أقرباء في بلد ثاني وعنده زكاة وأقرباء فقراء، فأقرباء الفقراء أولى بزكاته من فقراء ليسوا بأقرباء، لأنه إذا تصدق على أقربائه يكون أتى بكم عمل صالح، بعمل اثنين، فيكون له أجران، صلة وصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد اشتدت حاجة الفقراء وإن كانوا خارج البلاد، كما يحدث مرات في كوارث في ناس فقراء في ناس مجاعة وإن كانوا خارج البلاد فيعطون. لكن أيضا يا أخوان الأولوية لأهل السنة، إذا كان الناس على استقامة من أهل القرآن من أهل العقيدة فهؤلاء لهم الأولوية. لماذا؟ لأنهم يشتركون معنا في التوحيد والسنة، فهم لهم الأولوية من أن يعطى غيرهم. طيب قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. إياك هذه إيا يعني للتحذير، فقال إياك وكرائم أموالهم، لا تذهب وتأخذ أفضل ما عندهم وتخرجه للزكاة، وعنده إبل ولا عنده بقر ولا عنده غنم، ها ما تأتي أنت أيها جاب الزكاة وتأخذ أطيب ما عندك تقول هذه للزكاة، خذ من الأواسط، لا تأخذ شيء رديء تجيب شيء مريضة، ها شاة مريضة ولا شاة جرباء ولا بقرة يعني ما تؤكل فتقول هذه الزكاة، لا تأخذ شيء من الرديء ولا تأخذ عاد كرائم أموالهم، وإنما خذ وسط. قال وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. دعوة المظلوم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب. لا يعني هذا أن غير دعوة المظلوم بينها وبين الله حجاب، لكن هذه أخلص لله عز وجل، فلذلك يستجيب الله للمظلوم ولو كان كافرا. وهنا لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذ لمن؟ إلى أهل الكتاب، يعني كفار يهود ونصارى، وحذرهم أن تظلم أحد حتى ولو كانوا كفار. الظلم ظلمات، ولو كان كافرا لا تظلم كافرا، فضلا تظلم مسلما، فضلا تظلم أقرب الأقرباء لك، فالظلم ظلمات، حتى أن الله حرمه على نفسه، فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. قال وما ربك بظلام العبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ها إن الله لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا. فالله عز وجل لا يظلم، وحرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده. لماذا دعوة المظلوم بالذات ليس بينه وبين الله حجاب؟ قالوا لما فيها من الإخلاص لله، مظلوم ضاقت عليه الدنيا، يذهب هذا ظالم يروح يشتكي على اللي فوقه ولا فوقه أظلم منه، اللي الثاني ولا أظلم منه وأظلم، من يذهب؟ فما في إلا يخلص الله عز وجل. فمن أخلص لله جاءت الاستجابة، يعني من العجائب. ولذلك المشركون عباد الأصنام إذا غشوا موجه كالظلل ماذا يفعلون؟ دعوا الله مخلص الدين لقوة إخلاصهم في هذه اللحظة أثناء الشدة ينجيهم الله، مع أنه عباد أوثان ينجيهم الله. فلذلك المضطر والمظلوم هذا، والداعي على الولد الأب في يعني فطرة في شفقة على ولده، وإلا به يدعو عليه معناه إنش يطلع روحه ولا لا، معناه أنها في قمة العقوق الولد هذا، جعل الأب يخرج عن طوره ويدعو عليه. فخطيرة دعوة الأب، ما دعا الأب على ابنه إلا لماذا؟ لما رأى منه من عقوق. فلذلك دعوة الأب على الابن مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المضطر مستجابة. فلذلك إذا كان إنسان في ضرورة ويقول للناس ادعوا لي، يا أخي أنت في مضطر، أنت أقرب إلى الله عز وجل. واحد مريض في مصيبة، عليه ديون، عليه مصائب، عليه مشاكل، يقول ادعوا لي، أنت الحين في هاللحظة هذه قريب إلى الله. الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من ويكشف السوء، من هذا ويجعلكم خلفاء الأرض، من أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ادعونا ادعونا، لا تعلق نفسك بالناس. أنا أقول إن شاء الله، يبشر يبشر، ادعونا حاتف تفون، ادعونا ادعونا، قولي إن شاء الله، سكر تفون، روح يلعب واتساب، ادعونت لنفسك. رب العالم يقول إيش؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تنتظر فلان وعلان. الله يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي واليوم يبي لعلهم يرشدون. الدعاء ذات عبادة، الدعاء هو العبادة. فأنت لما تعبد الله عز وجل أنت تعبد الله بهذا الدعاء، هتنتظر الناس يدعو لك، وإنما أنت تدعو لنفسك. ثم قال ولهما عن سهل بن سعد. نعم،
قال ولهما عن سهل بن سعد.
طب الحديث أخرجاه يعني البخاري مسلم أخرجاه، إذا قال أخرجاه أو رواه الشيخان أو متفق عليه أو الحديث الصحيحين أو رواه البخاري مسلم، هذا كله معنى واحد، وأصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري مسلم، هذا الدرجة الأولى في الصحة. ثم ما أخرجه البخاري دون مسلم، ثم ما أخرجه مسلم دون البخاري، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجه على شرط البخاري مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط أحدهما. هذه سبع مراتب، أعلاها وصح إيش؟ ما اتفق عليه البخاري ومسلم. نعم،
قال لهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
بارك الله فيك. عن سهل بن سعد الصحابي رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر توجه النبي صلى الله عليه وسلم لقتال اليهود، قال لا أعطينا هاي اللام، قال موطأ القسم يعني والله لا أعطينا، والنون للتوكيد أيضا أكد، الراية العلم الذي يتفح له المقاتلون في الكر والفر، غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه شهادة عظيمة، أن الذي سيرفع الراية مشهود له من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأي الأمرين أعظم شأنا، أن تحب الله ورسوله أو أن يحبك الله ورسوله؟ الأول والثاني.
ثاني
الكل يقول أنا أحب الله، أصلا اللي ما يحب الله كافر، واللي ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، واحد يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كافر. فكل مسلم حتى اللي ينتسبون الإسلام زورا بيقول لك إحنا نحب الله ورسوله، لكن هل يحبك الله؟ هل الله يحبك أو ما يحبك؟ هذا هنا الشأن كله. فذاك الصحابة لا رغبة لهم في منصب أو رفع الراية وكون هو صاحب المتصدر، ولكن رغب كل منهم أن يرفع هذه الراية لأنها مقترنة بشهادة أن اللي يرفعها يشهد له رضا بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طيب الآن ما في راية ولا في رسول عليه الصلاة والسلام، كيف نحبنا الله ورسوله؟
ما زال هذا المجال مفتوح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في مجال ما زال المجال مفتوحا. فهذا دليل على أن الله يحب ويحب، يحب ويحب. الله يقول في القرآن فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله يحب ويحب بما يليق به سبحانه وتعالى. فهذا الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذي سيدفع له الراية غدا للجهاد في سبيل الله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه بشارة يبشرهم بأن الله سيفتح له يديه رافع الراية. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني أخذوا يخوضون يتوقعون من يا ترى من، وكلهم كان يرجى أن يعطاها لأنها فيها شهادة أن الذي يرفعها يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغدو هو المشي صباحا والمشي بعد العصر يقال ايش رواح، الصبح غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. علي بن أبي طالب ما سعى إليها ولا حضر ولا سأل، سبحان الله قدر الله له. وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أين علي بن أبي طالب، وهذا من أعظم فضائله شهادة من رسول الله أن عليا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله. يقول فقيل هو يشتكي عينيه، يعني أصاب عينيه مرض رمد أو نحو ذلك. يقول فأرسلوا إليه فأتي به، أتي به يعني يقودونه قود ما يمشي وحده. يقول فأتي به فبصق في عينيه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه، وهذا من يعني علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وبركة ريقه أنه بصق بعينيه فشوفي. ودعا له فبرأ، ويقال فبرئ يصلح برأ وبرئ، فبرأ كأن لم يكن به وجع، كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ أي استمر ولا تلتفت على رسلك، يعني على مهل بخطوات متساوية ثابتة حتى تنزل بساحتهم أي ساحة المشركين، ثم ادعوهم إلى الإسلام. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن قال قائل هنا قال ادعوهم الإسلام، ما قال ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله. والإسلام ما هو؟ بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهنا معناه أن إيش؟ أمره أن يدعوهم إلى الإسلام إلى التوحيد، فدل على أن التوحيد هو ما يدعى إليه، به أرسل الله الرسل، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أصحابه بذلك. لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال ادعوهم إلى، فلذلك الأول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله. ولما أرسل علي للقتال الجهاد قال ادعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. وما الذي يجب عليهم حق الله تعالى؟ التوحيد. التوحيد هو حق من؟ وحق الله. مر معنا حديث معاذ قال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. ثم رغبه في الدعوة إلى الله عز وجل فقال فوالله يقسم بدون أن يستقسم، لأن الأمر مهم يؤكد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر تسكال الميم يعني النعم الإبل، أنفس أموال العرب تسمى حمر وليس حمر. إذا قلت حمر ضميت الميم جمع حمار، حمر بضم الميم جمع حمار. في القرآن قال الله عز وجل فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. شبه الله المشركين في نفرتهم من الدعوة إذا ذكروا بالله بالحمر بالحمير الوحشية، فرت من قسورة يعني إذا هجم عليه الأسد ماذا تفعل؟ تنفر. وقيل القسورة يعني الصياد الصاعد، إذا هجم عليهم نفرت. فهؤلاء المشركون ينفرون من الدعوة الله ومن تذكيرهم بالله عز وجل كما تنفر الحمر من الأسد إذا هجم عليها، أو من الصاعد أو الصياد إذا اقترب ليصطادها. وأما حمر جمع أحمر، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكيف إذا هدى بك الله رجلين وثلاثة، كيف إذا هدى بك الله قوما أو أمة أو جمع من الناس، فإذا الرجل واحد هدى الله على يديك فهذا دعوة خير لك من حمر النعم. فهذه إيش؟ دعوة للمسلمين أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله في هداية الناس، في هداية الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الداعي الخير له مثل أجر، مثل أجر فاعله. يعني إذا دعوت إنسان ودليت على الخير، دليت على التوحيد، على الإسلام، أسلم، أنت لك أجر مسلم، وحد لك أجر موحد، صلى لك أجر مصلي. كل ما دليت الناس على هدى فإن لك من أجر مثل أجور من تبعك، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، يأخذون أجرهم كاملا وأنت تأخذ مثل أجورهم. تصور لو علمت إنسانا أن يقول لا إله إلا الله، كم لك؟ كل ما قال لا إله إلا الله لك مثل أجره. لو علمت التسبيح، لو علمت أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها 30 حسنة، وهذا طال عمره، طال عمره، كل ما سلم له 30 حسنة ولك مثل أجره. إذا علمت ابنك الفاتحة، فاتحة أعظم ما أنزل الله من كتب القرآن، وأعظم ما أنزل الله من سور القرآن الفاتحة. فإذا علمت ابنك الفاتحة وعاش 60 70 80 سنة، كل ما قرأ الفاتحة لك مثل أجره. شيء عظيم، شيء عظيم. تعليم الناس من أجل القربات، مهمة الأنبياء المرسلين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. شوف شوف شوف، معلم الخير، معلم الخير ليس معناه تكون أنت الشيخ كبير عالم بن باز الثاني رحمة الله عليه، لا، أي خير تعلم فأنت معلم، أي خير. ولذلك قالوا فضل المعلم على الطالب أعظم من فضل الأب على الابن لهالدرجة. قال نعم، الأب ماذا يعلم ابنه؟ حتى يأكل ويشرب، حتى يربي، حتى يكبر. لكن المعلم يعلمه ما يدخله الجنة، يعلمه ما ينجي من النار، يعلمه ما يأخذ فيه الأجر والثواب. ولذلك أكمل شيء أن يكون الأب، ها، أن يكون أبا ومعلما. أنت أب تستطيع أن تكون معلم لأبنائك، تعلم الفاتحة، الصلاة، آداب، أخلاق، حفظ اللسان، حفظ العهد، حسن الجوار، بر الوالدين. هذا صفحة جديدة أمامك الابن، هذا السوق ساقه الله لك، هذا نعمة من الله عز وجل حتى تبذر به الخير. فكلما عمل خيرا مما بذرته لك مثل أجره. شيء عظيم. تعلم أبناء الآخرين، علم إخوانك، علم جيرانك، أي خير. لو إنسان أكل بالشمال قلت كل بيمينك، السنة أن تأكل بيمينك، الشيطان يكون بالشمال، لك أجر، هذا علمت الخير. إذا يخطب الصلاة علمت الخير، إذا علمت الفاتحة، إذا علمت أي خير، علم الخير. لا تعجز أن تبلغ دين الله عز وجل ولو آية، ولو سنة من السنن، ولو فضيلة من الفضائل. أمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر، تصبر الأمر واصبر على ذلك. فهنا قال يعني هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. نعم، هذا حديث أيضا في الصحيحين. هذا حديث الباب في فوائد، اقرأ بسرعة شوي. يلا.
الأولى الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
الثانية والتنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
من أين يؤخذ تنبيه الإخلاص؟ قل هذه السبيل أدعو إلى الله، لا إلى نفسك، لا إلى قبيلتك، لا إلى حزبك، لا إلى قومية، وإنما لله. نعم.
الثالثة أن البصيرة من الفرائض،
البصيرة من الفرائض، ما تدعو إلا على بصيرة. نعم.
الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح،
نعم، عندي أنا الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. قال وسبحان الله، لأن أعظم مسبة لله عز وجل أن تقول اتخذ ولدا سبحانه، أو له شريك احتاج إليه، هذه أعظم مسبة والعياذ بالله. نعم.
الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
نعم.
السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم،
لئلا يصير منهم،
لئلا يصير منهم ولو لم يشرك.
نعم. وقال وسبحان الله وما أنا من المشركين، لست منهم، لا على دينهم ولا عقيدتهم ولا حتى أجالسهم لغير حاجة. نعم.
السابعة كون التوحيد أول واجب،
كون التوحيد أول واجب، لأن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن قال فلتكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
الثامنة
أنه
يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة،
حتى الصلاة. نعم.
التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة لا إله إلا الله.
كيف عرفنا أن معنى أي يوحد الله معنى شهادة لا إله إلا الله؟ شهادة الله معناها أي يوحد الله، لأن جاء في الحديث رواية، ها في رواية قال إيش؟ فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية أي يوحد الله، فدل على أن شهادة لا إله إلا الله معناها يوحد الله، وأن يوحد الله معناها شهادة لا إله إلا الله. نعم.
شرط أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها.
نعم، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى أهل الكتاب. نعم.
الحادثة عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج.
نعم.
الثانية عشرة البداءة بالأهم في الأهم.
نعم.
الثالثة عشرة مصرف الزكاة.
مصرف من مصارف الزكاة هو الفقراء. نعم.
الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
نعم.
الخامسة عشرة النهي عن ترائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
نعم، يعني كان يصيب ما يصيب، حتى علم أبي طالب أصيب بعينيه، فكانوا في شدة وفي بلاء يدعون الله وينشرون دينه. نعم.
التاسعة عشر قوله ولو أعطينا الرايه إلى آخره علم من أعلام النبوة.
دليل أنه نبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أعطاه الرايه وفعلا فتح الله عليه، قال يفتح الله عليه، وش النتيجة؟ فتح الله عليه، دليل علم من أعلام نبوته. نعم.
العشرون تفلو في عينيه علم من أعلامها أيضا.
نعم، لأنه لما تفل بعينيه برأة أو برئة في الحال، سبحان الله. نعم.
الحادث والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه،
لأن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إيش؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم.
الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوقهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
ما فكروا يفتح لهم ولا يفتح لهم، فكروا أن اللي يأخذ الراية يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نعم.
الثالث والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى.
من اللي ذهب من الصباح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. العلي بن أبي طالب ما ذهب مع ذلك، هو الذي وقع الاختيار. نعم.
الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسله.
نعم.
الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
نعم.
السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتية.
نعم، كيف الحلف على الفتية؟ قال والله ما حد حلف الرسول صلى الله عليه وسلم، من كيف؟ قال فوالله لأني هدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حب النعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.